ربيع بن سليمان وهرملة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
ثم ذكر
مسح الرأس،
مسح ثم يذكر مسح الرأس. ومسح الرأس أحد أعضاء الوضوء، إلا أنه يمسح وغيره يغسل، يمسح مسحا وغيره يغسل غسلا، فهو الذي يمسح وحده وكل ما سواه فإنه يغسل. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث عبد الله بن زيد أنه لما طلب منه أن يتوضأ أو يبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أراد يعني فعل ذلك يعني وبين ذلك بالفعل، فطلب ماء وضوءا، والوضوء فتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به كما عرفنا الوضوء، والوضوء الوضوء للماء المستعمل والوضوء للفعل. فغسل يديه ثلاث مرتين يعني خارج الإناء، وفي يعني وقد جاء في الأحاديث المتعددة أنه ثلاثا، أنه يغسلها ثلاثا، وهذا يدل على أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد الإنسان أن يتوضأ من إناء أنه يغسلهما خارج الإناء، وأنه لا يغمسهما في الإناء إلا بعد غسلهما. وهذا يبين أن الحكم لا يختص بالقيام من النوم، وإنما يكون مطلقا، بحيث يغسل يديه خارج الإناء إذا غسلهما إذا توضأ من إناء. ثم تمضمض ثلاثا
فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا،
ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، يعني وقد مر بنا في الحديث أنه يفعل ذلك من غسلة من غرفة واحدة، بعضها لفمه وبعضها لأنفه، بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق، ويعني فيه التثليث وهو النهاية في الوضوء في المضمضة والاستنشاق. وكل مرة يعني ثلاثا كل غرفة يكون فيها مضمضة واستنشاق.
ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين،
ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. وهذا فيه بيان أن التفاوت يعني بين أعضاء الوضوء في الغسل، وأنه لا يلزم أن تكون كلها على نمط واحد، بأن تكون كلها مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، بل الأحوال الأربع كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضها ثلاثا وبعضها ثنتين، أو يعني بعضها ثنتين وبعضها واحدة. المهم أن التفاوت بين الأعضاء في الغسل أنه لا بأس به، وقد جاءت به السنة، فالأحوال الأربع كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
ثم ذكر مسح الرأس وكيفيته، وأن قال أقبل وأدبر، ف ثم قال بدأ بمقدم رأسه، وهذا تفسير لأقبل وتفسير لأدبر، وليس المقصود من ذلك أقبل أن يديه وضعت في الخلف ثم أقبل بها إلى الأمام ثم ردها وأدبر بها، وإنما المقصود من ذلك أنه يبدأ بمقدم الرأس، ولهذا فسر الإقبال والإدبار، فسر الإقبال والإدبار بأن الإقبال هو يعني أن يبدأ بمقدم الرأس، يعني الذي هو المقدم الذي هو الذي في الأمام، وأدبر أي مسح الذي في الوراء الخلف، فبدأ بمقدم رأسه وذهب بيديه إلى قفاه ثم عادهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم عادهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإذا يكون الإقبال والإدبار لا يكون معناه أنه وضع يديه في مؤخر الرأس ثم أقبل إلى جهة الأمام، ولما وصل جهة الأمام أرجعهما فأدبر، لأن الجملة التي بعدها تفسرها، قال بدأ بمقدم رأسه، وهذا كما يقولون أنجد وأتهم، أقبل يعني غسل القبل أو الذي هو في الأول، وأدبر الذي هو الخلف يعني مسح ما كان يعني مقدما ثم مسح ما كان مؤخرا، لأن كلمة بدأ بمقدم رأسه ثم رجع المكان الذي بدأ منه يعني يبين أن الإقبال والإدبار هذا معناه، بأنه مسح بدأ بالأول وانتهى بالخلف الذي هو الإدبار ثم رجع للمكان الذي بدأ منه. نعم.
قال ثم غسل رجليه.
نعم ثم غسل رجليه. نعم.
قال حدثنا الربيع بن سليمان.
الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
وحرملة بن يحيى
هو التجيبي وهو صدوق أخرج له
مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن إدريس الشافعي
وهو الإمام أحد المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن مالك بن أنس.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن يحيى،
وهذا فيه رواية الشافعي عن مالك، فمالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للإمام أحمد، فثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة يروي بعضهم عن بعض، الإمام أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك، وكل منهما يكنى بأبي عبد الله، هؤلاء الثلاثة كل منهم يكنى بأبي عبد الله، وقد اجتمع هؤلاء الثلاثة في إسناد الحديث الذي حديث كعب بن مالك الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فإنه من رواية الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. نعم.
عن عمرو بن يحيى.
عمرو بن يحيى هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. عن أبيه.
عن أبيه
وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن زيد
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدث